الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنسعد في هذه الليلة في استضافة الشيخ الكريم الدكتور منصور بن ناصر الخالدي، نفع الله به وحفظه، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان كلمة من القلب ونصيحة من القلب، سائلين الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لكل خير وأن يعينه على الخير وأن يجري على لسانه كل ما هو نافع. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحقيقة أتشرف بهذه الزيارة التي ألتقي بها بإخوان نحبهم في الله عز وجل. لم يجمعنا إلا المحبة في ذات الله عز وجل، لم نجتمع على مصلحة دنيوية، لم نجتمع على سياسة ولا اقتصاد ولا رياضة ولا على شيء آخر من أمور هي خاصة هذه الدنيا كما نراه في بقية المجالس. ندخل المجالس المتنوعة، بل خاصة أهلنا وأقاربنا، تريد أن تتعبد إلى الله عز وجل بزيارة في صلة رحم، تريد أن تتعبد الله عز وجل بلقيا صديق لك، وإلا بهم يجرونك جرا إلى هذه الدنيا. تريد أن تبتعد، هم يجرونك. تريد أن تذكرهم بالله عز وجل، يجرونك ويذكرونك بهذه الدنيا. نخرج من دنيا ثم نخرج ثم ندخل في دنيا أخرى. مجالس تقسي القلوب، مجالس تتفطر فيها القلوب وتجري جريان الأنهر والبحار لأجل هذه الدنيا الثانية. ونتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قد يقول الإنسان أو يقول المسلم، يقول: هل تريد أن ننسى هذه الدنيا؟ والله يا أخوان، الدنيا هذه لا تستطيع أن تنساها، من الصباح إلى المساء والناس يذكرونك بالدنيا. والآن مع انفتاح الدنيا ومع وسائل التواصل والتكنولوجيا، الدنيا في جيبك، الدنيا تفتحها بضغطة زر. من قبل تكون في الغرفة، تكون في البيت، تكون في الصالة، تريد أن تتعرف على بعض الأمور لابد أن تبحث عنها بحثا، إما في تلفاز، وقد يكون التلفاز يشترك فيه مجموعة، الجميع يجلس وينظر، إما أخبار وإما برنامج واحد. أما الآن تريد أن تتعرف على أمور الشرق وأمور الغرب وأمور الشمال وأمور الجنوب، بل لو قلنا أن الأمور مقتصرة على المباحات لقلنا الحمد لله، ولكن ما أن تفتح مقطع من المقاطع وإلا بالدعاية تخرج، إما امرأة وإما موسيقى وإما كذا، تجرك جرا إلى المحرمات والعياذ بالله. المعصوم من عصمه الله عز وجل، والموفق من غض البصر من ابتعد، والله مصدر. أقدم بين يدي هذه الكلمة هذا الكلام حتى نستشعر يا أخواني نعمة الأخوة بالله عز وجل والاجتماع على الخير. لا تفرط في هذه النعمة. إن وجدت من يؤيدك على دين الله عز وجل فتشبث به وعض عليه بالناجد، واحمد الله عز وجل ان وفقك لهذه الصداقه ولهذه الصفه. كم من انسان قد ارتبط بعلاقات وبصحبه جرته الى الهاويه والعياذ بالله، اما الى كفر، اما الى بدع، اما على شهوات. الصحبة يا أخوان لا نريد أن نزيد في الكلام عليها، جرت إلى هاوية، والسجون ملأة وممتلئة بمن سجن بسبب الصحبة. جره الصاحب إلى المحرم، إلى الخمر، إلى المخدرات، فاحمد الله عز وجل أن وفقك إلى صحبة طيبة يذكرونك بالله عز وجل. ولذلك مما يؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأثر عن غيره: لولا ثلاث لما أحببت العيش في هذه الدنيا. ثم ذكر لقاء الإخوة الذين يذكرون بالله عز وجل. تخيل، هذه من الأمور التي لولاها بعد الله عز وجل لما أحب البقاء في هذه الدنيا. الدنيا تقسي القلب، ولذلك نحتاج إلى من يذكرنا بالله عز وجل. ولذلك كان عنوان هذه الكلمة أنها نصيحة من القلب، والنصيحة التي من القلب لا بد أن تكون خالصة يتعظ بها المتكلم والسامع، الجميع يتعظ من ذلك. لا تظنوا أخواني أن الكلام فقط موجه إليكم، بل لا بد أن يكون المتكلم والمعلم هو أولى الناس بهذه الكلمة. نريد من يذكرنا بالله عز وجل، نريد من يذكرنا بالآخرة، نريد من يذكرنا بقال الله وقال رسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزع حب الدنيا من قلوب الصحابة ومن قلوب الأمة. هناك أحاديث كثيرة يزهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. الصفة تعرفونهم يا أخوان، الصفة من هم؟ من يقول من هم الصفة؟ لما يقول أهل الصفة في طرف المسجد، ما هي صفتهم؟ حتى الفقر، فقراء الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لم يجدوا مكانا يجلسون فيه يعيشون فيه، فكانوا ينامون في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في أعدادهم أكثر من قيل 100 وقيل 200 هم 300، ولكن لم يجدوا شيئا من هذه الدنيا، ينامون في آخر المسجد. يقول الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الحديث في صحيح مسلم. يقول: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يذهب إلى هذين الواديين، كانت إبل أهل المدينة هناك ترعى. فقال: من يحب منكم، وهم كانوا أهل فقر، أن يذهب إلى هذين الواديين فيأتي بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء يعني عظيمة السنام، والعرب عند أعظم أموالهم الإبل، وتأتي بأعظم الإبل صاحبة السنام الكبير. فقالوا: كلنا يحب ذلك. لو قلنا الآن في طرف الشارع هناك أموال توزع على من يأتي الآن مبكرا، لا إثم ولا قطيعة رحم ولا حرام ولا غصب ولا شيء من هذه الأمور، تجدنا كلنا مبادر لذلك. أسهم اكتتاب الآن في الشركة الفلانية للجميع، من يذهب له 100 سهم والسهم سيصل إلى كذا وكذا من الأموال، الجميع يذهب، من يبادر؟ من غير إثم ولا قطيعة رحم، الكل يبادر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزع حب الدنيا من قلوب الصحابة من هاجل الأمة. قالوا كلنا يود ذلك يا رسول الله ويحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقته، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإنسان. هذا هو الميزان الشرعي، دنيا مع آخرة. أيها تؤدي، لا نقول اترك هذه الدنيا حتى تعيش تحت المستوى المطلوب. نحن نريد أن نقول لا يكون حب هذه الدنيا هو المتغلغل في القلب. تصبح على دنيا، الظهر تفكر في الدنيا، تجلس في مجلس تفكر في الدنيا، وين وصلت؟ منصب، رئيس قسم، مدير إدارة، تجارة بخور، تجارة عود، تجارة أطياب. أنا أقول عش عيشة كريمة هنية، نعم، وكن من أهل التجارة في المباح، نعم، لتكن لديك وظيفة طيبة تعيش بها أنت وأهلك، نعم، ولكن المسألة لا يكون حب الدنيا متغلغلا في قلبك. حتى إذا أردت، أيهما تقدم، الدنيا أم الآخرة؟ أصبح الكثير يقدم الدنيا ويضر النظر عن الآخرة. الهموم هموم الدنيا، والله المستعان. لذلك النصيحة التي لا بد علينا أن ننصح أنفسنا وننصح الآخرين أن يكون همك هو الآخرة للدنيا. الدنيا هي ممر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عبد رسول. دائما لتكن هذه القاعدة أمامك، ذكر بها نفسك، ذكر بها صاحبك، ذكر بها زوجك، ذكر بها أمك، ذكر بها أباك، ذكر بها أخاك. نعم سينبذونك لأنك تذكرهم بالآخرة، ولكن هذا هو المنهاج الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أردت أن تكون، هذه النصيحة من القلب، أردت أن تكون في ست أو سبع نصائح. الدنيا تجرنا، ولكن أقل الأحوال لا تفرط في هذه النصائح واجعلها منهجك اليومي. حاول قدر المستطاع ألا تفرط في واحدة منها. لن نتكلم عن الفرائض والواجبات، نتكلم عن نوافل العبادات. الفرائض لن نتكلم عنها، لن أقول لك الصلوات الخمس، لن أقول لك التوحيد، لن أقول لك صيام رمضان. هذه واجبات وفرائض لابد عليك أن تلتزم بها وأن تطبقها على نفسك. ولكن حتى نبتعد عن هذه الدنيا وتريد منهجا لك يبعدك عن الدنيا، حاول على الأقل أن تطبق هذه النصائح على نفسك. بإذن الله عز وجل هي سبيل إلى انتزاع الدنيا من القلب. النصائح كثيرة، والأحاديث التي فيها فضائل الأعمال كثيرة جدا، ولكن هذه بعض رؤوس الأعمال الصالحة التي يسهل علينا تطبيقها، وبإذن الله عز وجل هي مفتاح لك للأمور الأخرى. حاول قدر المستطاع ألا تفرط في واحدة منها. ورمضان قادم على الأبواب، لابد أن تهيئ نفسك لرمضان. لا يعقل أخي المكرم أن يأتي رمضان، عليكم السلام، أن يأتي رمضان وأنت على حالك، وأنت على منهجك، وأنت على تقصيرك، فقد تريد أن تمسك عن الصيام من الفجر إلى المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أنت على خير، ولكن أين كمال الصيام المطلوب؟ النصيحة التي لا بد علينا أن نطبقها، وأنا قلت هذه الأمور كلها من نوافل العبادات، ولكن حاول أن تبدأ من الليلة من الغد أن تطبق ذلك على نفسك، وإن كنت ممن تطبقها فزد فيها كما سيأتي بإذن الله تطبقها، إن كنت ممن يطبقها زد فيها. النصيحة الأولى: لا تفتك أخي المكرم تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد، قاعدة اجعلها لك من صلاة الفجر غدا، ليس فقط بالنية، النية والعزم على ذلك أن تكبيرة الإحرام لا تفوتك مطلقا طول حياتك التي تعيشها، في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب والعشاء. أنا أقول ذلك لماذا؟ لأننا أصبحنا نرى كثيرا من إخواننا ممن يتساهلون في هذا الأمر، تجده يؤذن المؤذن وهو في المجلس باقي 20 دقيقة. بإذن الله سندرك الإمام، وإلا من يدرك ركعة، من يدرك ركعتين من الصلاة الرباعية يجده يقضي بعض الركعات. ولكن لو كان عندك عزم في أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ثق تماما أنك مع الأذان ستخرج من بيتك، ثق تماما أنك ستخرج من بيتك. ومن الأحاديث التي فيها فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. أنت مع الإمام 40 يوم لم تفتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني الإمام يقول الله أكبر وأنت في الصفوة تقول الله أكبر، لم تتأخر عن هذه التكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب له براءتان. يا أخوان انظروا إلى الفضل العظيم في هذه التكبيرة، براءة من النار وبراءة من النفاق. ترى الأمر ليس بالسهل، قد تحافظ على يوم، يومين، 3، 4، ولكن 40 يوما، ومن حافظ على ذلك وجد أن الأمر يسري في عروقه، لن يفرط فيها دوما، بل قبل الأذان تجده يخرج إلى المسجد. أحد السلف رحمه الله تعالى كان من المحدثين، كان من الصابر ممن يدق الذهب والفضة وبيده مطرقة، كان إذا رفع المطرقة يدق الذهب أو الفضة وسمع المؤذن قال الله أكبر لم ينزلها على عبد، يعني هي فقط دقة واحدة، يعني ها ترى الله أكبر ثانية، ولكن هو تربية للنفس. والله يا إخوان تربية للنفس، إذا تربت نفسك تقول ترى هي ثانية لن تؤثر، والله لن تؤثر، ولكن إذا ربيت نفسك على ذلك، على هذه الثانية، ستكون منهاجا، ستكون منهاجا لك. لو أذن المؤذن وقال الله أكبر وأنت في مجلس يا أخوة، قال الله أكبر، بعض الأخوة ماذا يقول؟ ليس من باب أنه يستهين بهذه العبادة، ولكن تعود، نعم 3 ساعة الإقامة، قال ما عليك كمل فنجانك، كمل بيادك، قل أخشى أن أتأخر، اجعلها منهاجا لك يا أخي، ما حد يزعل، ما في أحد يزعل، عبادة ما في أحد يزعل، فقط يريد أن يدق هي بثانية فقط ينزلها، ولكن تربية للنفس، هو سينزلها ولكن لا ينزلها على الذهب أو الفضة، ينزلها مكان آخر، فيقوم إلى المسجد مباشرة. في بعض الأحيان أمور تربي بها النفس، ما في بأس يا أخوان، عندك ماي تريد أن تشرب وأذن المؤذن، ليس تشددا أن قلت أريد أن أذهب إلى الصلاة، بعضهم قد عندنا بالعملية ينقد عليك، لا والله هي تربية للنفس يا أخوان، بلحق على إن كانت صادقة من القلب، ليس رياء أمام الآخرين، ولكن هناك تربية. أتذكر أحد الأخوة، شوف التربية أخوة، جاء في سير السلف تربية النفس، من كان محبوسا، والحبس تعرفون لا صلاة جمعة داخل السجن، فكان إذا جاء يوم الجمعة اغتسل ولبس أحسن ثيابه ثم ذهب إلى باب السجن. يقول أديت الذي عليه، يرده الحاجب السجن الحارس، يقول أديت ما عليه. شوف تربية النفس. أحد الأخوة يقول في حادثة كورونا يوم أغلقوا المساجد، يقول اغتسلت يوم الجمعة ولبست أحسن ثيابي وذهبت إلى المسجد وجدته مغلقا فرجعت، فقلت يا رب المسجد مغلق. يا أخوان تربية للنفس، تربية. لا تقولون مجنون عن هذا الرجل، لا والله ما هو بمجنون. بعضهم يقول ماذا يفعل، والله هي تربية للنفس. شوف ذهب من يفعل، يقول تذكرت ذلك العالم الذي في السجن فلبست أحسن ثيابي فذهبت إلى المسجد ووجدته مغلقا فرجعت، قلت يا ربي أديت الذي علي. شوف التربية يا أخي، من يربي النفس على مثل ذلك؟ ترى هي أمثلة والأمثلة كثيرة جدا، ولا أريد الإطالة حتى لا أكون مملا عليكم، وإلا بالأمثلة كثيرة جدا. حاول قدر المستطاع منهاج تكبيرة الإحرام لا تفوتك مع الإمام، وهذا يجعلك مع الأذان تذهب مباشرة إلى المسجد. النصيحة الثانية، أقل الأحوال لا يمر عليك شهر إلا وختمت كتاب الله عز وجل. أقل الأحوال، قلنا ترى النصائح على أقل الأحوال، أقل شيء لا يمر شهر إلا وختمت كتاب الله عز وجل، ومن زاد ففضل الله عز وجل عظيم. لا تفرط في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال واقرأ القرآن في شهر. طبعا هذا أقل الأحوال، كل يوم جزء، والجزء يا أخوان يأخذ منك 20 دقيقة فقط من يومك الكامل وليلتك. لو فقط قرأت من كتاب الله عز وجل 20 دقيقة كل يوم أنت ختمت القرآن في شهر، فما بالك لو قرأت أكثر من ذلك، فضل الله عز وجل واسع. ولذلك عند الحنابلة يقولون يكره تأخير الختم عن 40، مكروه، ويحرم إن أدى ذلك إلى نسيان محفوظاتك. ومما يجدر بنا التنبيه عليه أن تمر بك السنوات، السنة والسنتين والثلاث بالاستقامة ولم تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل. تفريط الأشعار ندقق حتى على الشدة والضمة، لو أن أحدنا قال بيتا من الشعر العامي مثلا وأخطأ في لفظ استهزأنا به وضحكنا على كلامه، ولكن نجد أن كثيرا من إخواننا فرط في حفظ كتاب الله عز وجل. هناك من تمر به السنوات 5 سنوات وهو في استقامته ولم يحفظ شيء، بالكاد شيء يسير من جزء عن كتاب الله عز وجل. من اهتم به فهو منهاج له في الطريق، يهتم به قراءة وتدبر وحفظ إلى آخر ذلك. أقل الأحوال لا يمر بك الشهر إلا وقد ختمت كتاب الله عز وجل. وهناك طريقة ينصح بها بعض مشايخنا إن أردت فقط الاقتصار على الختمة الواحدة في الشهر الواحد من بداية الشهر الهجري. اليوم كم شعبان؟ أكيد ولا 19 ولا 20؟
17
أكيد تشوفون التليفون؟ 17 يوم؟ من حافظ على ورده يوميا كل يوم جزء فاليوم ينتهي من 17. اليوم الأول من شعبان الجزء الأول ينتهي به، اليوم الثاني ينتهي باثنين، حتى إذا وصل آخر يوم إما 29 وإما 30. فإذا كان 29 قرأ جزء تبارك وعمل، وهو سهل على الإنسان، بذلك قد ختم القرآن في شهر. وتعرفون الأجور المترتبة على قراءة كتاب الله عز وجل، وأنا ذكرت لكم من قبل الموفق من يفتح الله عز وجل عليه مؤذن مسجدي في رمضان يقرأ في اليوم ختمة وشيء خلف، في نهاية رمضان ختم 34 ختمة. شو البركة؟ آخر رمضان 34 ختمة، هذه البركة. من الموفق؟ هو الذي يستغل دقائق حياته، لا أقول ساعات حياته، دقائق حياته. نمسك الهاتف على الواتساب ولا على تويتر ولا على اليوتيوب ولا على غيره في أمور برنامج سياسي مثلا، أي برنامج يقول والله تابعت مقابلة السياسي فلان مع فلان 30 حلقة، اللهم بارك سياسي محنك. أنا لا أقول لك إذا كانت بالمباح لا تكن، ولكن انظر كم هي الساعات، 30 حلقة أو أكثر، كم دقيقة؟ لو جعلتها نصفين، نصف لكتاب الله عز وجل ونصف للمقابلة، مباراة 45 دقيقة، 45 دقيقة. لو جعلت هذا الوقت في كتاب الله عز وجل فأنت الموفق. أقل أحوالك أن تختم في شهر، لا تفرط في ذلك حتى تستقيم أحوالك. النصيحة الثالثة، صوم 3 أيام من كل شهر على الأقل ولا تفرط في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. يقول أبو هريرة، قال: في الأولى صوم 3 أيام من كل شهر. ونجد أن كثيرا من إخواننا يفرطون في هذا الصيام، أن صيام أيام البيض وصيام الاثنين والخميس، أين هذه الشعائر؟ نعم هي من نوافل العبادات، ولكن لماذا نرى تسابق العوام على مثل ذلك؟ وجزاه الله خيرا على ذلك، بل نشجعه. ولكن عندما نجلس مع إخواننا وخواص إخواننا نجدهم يفرطون في ذلك. أمر عظيم والله يا أخوان. أعرف بعض كبار السن في 70 و80 سنة وينصحهم الأطباء بعدم الصيام، أعرفهم شخصيا من نساء ورجال، لا يفرطون في صيام الاثنين والخميس. الطبيب ماذا يقول؟ يقول: لا أنصحك، ويهدد أبنائه وبناته، يقول: قولوا لوالدكم والدتكم لا تصوم. ولكن هو أدرى بنفسه، والمرأة أدرى بنفسها، ما أستسلم الصيام كأنه تخلل عروقي، أريد أن أتقرب الله عز وجل بهذا الأمر. ونجد بعض إخواننا ممن لديهم القدرة يفرط في مثل صيام هذه الأيام. لماذا؟ والله يا أخوان تعرفون إن استمرت يعني بدأت في هذا الصيام وأصبحت خلة لك أو صفة لك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب للعبد ما كان يقومه ويصومه من العبادات إذا سافر خلفه. لو كتب عليك المرض ومرضت ولم تستطع الصيام فالأجور مستمرة، لو سافرت ولم تصم فالأجور مستمرة. فلماذا نفرط في مثل هذه الأيام؟ أصبحت ظاهرة الله أن تجد المستقيم لا يهتم بنوافل العبادات، وتجد من هو بعيد عن الاستقامة وفي كل خير نقول نعم هو على باب من الخير المستقيم وغيره، ولكن لماذا يفرط في مثل ذلك؟ معقول الجميع مريض؟ أيعقل أن الكل لا يستطيع الصيام؟ لا يعقل. فتجدهم يفرطون في مثل هذه العبادات. العلم إذا تعلمت يا عبد الله، وهذه مشكلة عند كثير، جمع لا أقول كثير، عند جمع من طلبة العلم يظن أن العلم فقط هو ما يدون من مساحة وما يقرأ من مساحة، كلا والله. العلم إن لم يزدك تقربا إلى الله عز وجل فهذا العلم وبال عليك. أكمل ولا؟ العلم يا أخوان إن لم يزد طالب العلم تقربا إلى الله عز وجل فهو وبال عليك. قد يكون فقط يريد الرياء، ولذلك أثر عن بعض السلف: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، فقط أتعلم حتى يقال عالم، ولا نريد أن نستطرد في هذه المسألة وأنتم أعلم. العلم يزيدك عبادة لله عز وجل. لماذا نرى أن العلم يزيدنا فقط جبروتا أمام الآخرين؟ كلما تعلمت مسألة أتيت مجلس الأخوة وأطرحها كأنني عالم من العلماء، بعضهم يراجع المسألة قبل أن يأتي المجلس، أقوال حنيفة ومالك والشافعي وكذا، ويعرض بالمسألة تعريضا حتى تطرح، ما يوريك أنه قرأ كأنه ما يدري عنها بس يعرض ثم يأتي بالأقوال. هذا وباء على طالب العلم. العلم يزيدك اجتهادا ويزيدك عبادة لله عز وجل. إذن لا تفرط، أقل الأحوال صيام ثلاثة أيام، ومن زاد ففضل الله عز وجل على الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وغير ذلك من الأيام التي رغب بها الشارع. اهتم بهذه الأيام ليكن عليك مسحس العبادة، خلق العبادة مع العلم. النصيحة الرابعة وهي ما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وصلاة الضحى. لا يمر عليك يوم أو يوم وترك كما جاء في بعض الأحاديث إلا وقد صليت صلاة الضحى. إن كنت من أصحاب العمل تستطيع أن تستأذن ولو خمس دقائق تصلي صلاة الضحى. إن كنت في البيت ولا عمل لديك احمد الله عز وجل، تستطيع أن تصلي ما كتب الله عز وجل لك. لماذا تنام من بعد الفجر إلى أذان الظهر حتى يمل النوم منك؟ بعض الأخوة ينامون نوما يتعب النوم منهم حقيقة يا أخوة، حتى لا يجد دقيقة ينام فيها، خلاص حتى يتقلب 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 ما وجد. هذا ذهاب الساعات من العمر. صلاة الضحى. شوف يومك كيف يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل على أحدكم على سلامة أحدكم صدقة. كل سلامة، كل عضو من عضو الإنسان صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. تصبح وعليك صدقات لا بد أن تأتي بها على كل عضو من أعضائك، أكثر من 300 عضو، أكثر من 300 صدقة، في التسبيح صدقة، وفي التكبير صدقة، وفي التهليل صدقة، والأمر بالمعروف إلى آخره. يجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، مهما كانت ظروفك، إلا إن كنت مشغولا طوال النهار هذه مسألة أخرى، ولكن كما تستطيع في عملك أن تستأذن وتجلس راحة، فلا تفرط في الخمس دقائق أو العشر دقائق أن تصلي الضحى. قاعدة اجعلها مبعقية النصاصة. النصيحة التي تلي كم الآن؟ أي نصيحة؟ الخامسة، وهي الثالثة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن وصال خليلي بها، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. لا تفقط حتى لو كان النوم في عينك، حاول قدر أن تكون قاعدة لك. إن كنت ممن يستيقظ قبل أذان الفجر فاجعلها في آخر الليل، وإن كنت لا والله لا تستيقظ إلا على قدر صلاتك في المسجد فصلي قبل الفجر، ولا تفرط في الوتر، لا تفرط، أقلها ركعة، أقل الوتر ركعة. طبعا نقول هي أقل الأحوال، ولكن من زاد ففضل الله عز وجل واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وهو صحيح: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. شوف عظم وفضل هذه الصلاة: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث صحيح في المسند. لماذا يفرق؟ تأتي الليالي ولا يتذكر إلا بعد ليلتين أو ثلاث يصلي رجع. اجعلها منهاجا لك مع بقية النصائح، ألا تنام إن لم تستطع أن تستيقظ آخر الليل، ألا تنام إلا وقد صليت الوتر، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى. النصيحة السادسة: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي. انظروا الى هذه النصيحه العظيمه. الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول له؟ قال: شرائع الاسلام قد كثرت علي. قال: فاوصني بشيء اتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: ذكر الله عز وجل من أعظم الأمور التي تعينك على عبادة الله عز وجل، لأن الرجل لما جاء قال كثرت عليه الشرائع، مو معناه تغني عن بقية الشرائع، كلا، ولكن قد كثرت عليه فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل من أعظم الأمور التي تعينك على طاعة الله عز وجل. وثق يا أخي أن لسانك إذا كان رطبا بذكر الله عز وجل فأنت دائما تتذكر الطاعة، لا تستطيع أن تفرط لا في صلاة ولا في صوم ولا في عبادة. في بعض الأحيان تجلس مجلساً خارج البيت فقط، تنظر إلى السيارات، إلى المرضى، لماذا لا تستغل هذه الدقائق لذكر الله عز وجل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا في العمل، بعضهم يجلس ساعة وساعتين ليس لديه أي شيء يفعل. لماذا لا تجعل لسانك رطبا لذكر الله عز وجل؟ ومن ذكر الله عز وجل أن تهتم بالأذكار. حصن المسلم عندك أو ما شابه ولا بأس أذكار الصباح، أذكار المساء، الخروج من المنزل، دخول المنزل قبل النوم، الاستيقاظ من النوم، أذكار بعد الأذان، كل ذلك اجعله بين يديك. كن دائما الذكر لله عز وجل، فأعظم الأمور التي تعينك على العبادة هو ذكر الله عز وجل. النصيحة الأخيرة وأختم بها وهي النصيحة السابعة، اختر صديقك. وقد بدأنا في المقدمة وذكرنا شيئا من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لا تكن ممن يصادق ويجالس النطيحة والمتردية، سواء كانوا من أهل الشهوات أو أهل الشبهات. بعضهم يا أخوان يصادق أي مستقيم حتى لو كان من أهل البدع، وهذا خطر. خطر أن يكون صديقك من أهل البدع، احذر كل الحذر، هذا سيلهيك والعياذ بالله. واحذر كل الحذر أن يكون صديقك من أهل المعاصي كذلك، ابتعد عن هذه. وإن كان خطورة أهل البدع أكثر من خطورة أهل المعاصي، ولكن ابتعد عن الصفين. بفضل الله عز وجل تجد من يجالس من السلفيين أصحاب المنهج النقي. في بعض البلدان يا أخوان لا تجد سلفيا واحدا، بلاد الكفر وغيره، يستقيم الإنسان ولا يجد صاحبا. فأحمد الله عز وجل أن تجد مجلسا يمتلئ بالإخوان، فلا تفرط في هذه النعمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. معقولة صاحب رجلا معروفا بالبدع ولا ينشر في الواتساب ولا في قناته ولا في حالته إلا للحزبيين وأهل البدع؟ احذر من الجلوس معه. اليوم يلطف لك مقطع فلان، وبعد قليل يرسل لك مقطع فلان، وبعد يقول لك: لا والله كلنا على منهج واحد وندعو إلى الله عز وجل. احذر كل الحذر. وكم من إنسان بسبب الصحبة هؤلاء ترك المنهج الصحيح، أصبح يخالف الجميع النطيحة والمتردد. وكذلك احذر أن تصاحب أصحاب المعاصي، ومن هؤلاء من يتركون الصلوات، ومن هؤلاء من هم أصحاب اللسان البذيء الذين ليس عندهم إلا اللعن وغير ذلك. مجالس أهل العلم ومجالس أهل التقوى ومجالس المستقيمين ولله الحمد موجودة في كل منطقة، إن لم تكن في كل منطقة في المناطق التي حواليك. فاحذر من هذين الصفين حتى لا ننسى هذه النصائح. قبل الختام نريد أن نتذكر ونجعل هذه النصائح السبعة منهاجا نبدأ بها، وهي الحد الأدنى، ومن زاد ففضل الله عز وجل كثير وكبير. النصيحة الأولى ما هي؟ نتذكر تكبير يعتفر. النصيحة الثانية بالترتيب، صلاة الضحى ولا ختم القرآن في شهر. الثالثة صوم ثلاثة أيام من كل شهر. الرابعة صلاة الضحى. الخامسة الوتر. السادسة
الذكر.
لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. السابعة والله سبعة أمور بإذن الله عز وجل إن التزمنا بها وهي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. حياتك تتغير، ستجرك إلى الخيرات الأخرى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بهذه الكلمات، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.